نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذكر بعض الأمور التي اختص الله تعالى بها نبيه دون غيره، التي لم يشاركه فيها غيره من الأنبياء أو غيره من الأصحاب. وذكرنا أن هناك من أهل العلم من يرى أن هذا الباب قد انتهى ولا خير في دراسته، وأن هناك من يرى أهمية هذه الدراسة حتى لا يقع أحد ويفعل شيء من التي يعني من الأشياء التي اختص الله بها نبيه ويقول إن النبي فعل هذا. فمعرفة هذه الأمور يعني أمر هام، وكذلك حتى نستطيع أن نرد على الشبه التي يلقيها خصوم الإسلام وأعداؤه. وذكرنا أن هناك خصائص اختص بها النبي عليه السلام اختص بها عن سائر إخوانه من الأنبياء، وهناك ما اختص به من الأحكام دون أمته. نبدأ اليوم إن شاء الله في الحديث عن الأمور التي اختص بها دون غيره من الأنبياء، هذا في صفحة 182. الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا الحديث يعني فيه بيان لأمور اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، فيقول: أعطيت خمسا، أي خمسة أمور أو خمسة صفات أو خمسة أشياء تميز بها ولم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. طبعا مفيش نبي بعده. أول هذه الأمور: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما المقصود بهذه العبارة؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني إيه؟ أشخاص
أي أن أعداؤه يرعبون ويخافون منه على
بعد
مسيرة
شهر، يعني أعداؤه إذا هم مثلا أن يذهب إلى قوم ليقاتلهم وبينه وبينهم مسيرة شهر، يدب الرعب في قلوبهم قبل أن يصل إليهم بشهر، يدب الرعب في قلوبهم. وهذا شيء اختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينهزمون أو يفرون أو نحو ذلك، لأن الله تعالى نصره بالرعب بما يلقيه من الرعب في قلوب أعدائه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني إيه؟ يعني مكانا للسجود. فمسجد اسم مكان، يعني مكان للسجود، مكان للصلاة والعبادة. فالأرض كلها في أي مكان يستطيع المسلم أن يصلي فيه. وجعلت الأرض أيضا طهورا. إيه المقصود بطهورا أو طهورا؟ يعني التيمم، يعني مكان يتطهر فيه، إذا لم يجد الماء يضرب الأرض ويمسح وجهه وكفيه المسلم في أي مكان، إذا لم يجد الماء أو تعذر عليه استخدام الماء يضرب الأرض ضربة واحدة، يمسح وجهه وكفيه، وهذا يغني عن الوضوء ويغني عن الغسل، يعني عن الوضوء وعن الجنابة في حالة عدم وجود الماء أو التعذر استخدام الماء. فهذا أيضا مما اختص الله تعالى به هذه الأمة، التيمم. السلام عندما كان في سفر والسيدة عائشة ذهبت لبعض حاجتها وتأخرت والناس كانوا في مكان ليس فيه ماء، وقال يعني أخذ الكلام وقال: حادثتنا هي، ومد يعني في ضيق وفي تعب والمكان ليس فيه ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. فقال سيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. عندما خاف عائشة بنت أبي بكر الله تعالى يعني أنزل آية التيمم، فكانت هذا من التيسير والتخفيف على المسلمين. فجعلت لي الأرض مسجدا يعني مكان للسجود، وطهورا يعني مكان للطهارة. طبعا أي مكان تصلي إلا في مكانين هما إيه؟ المقبرة والحمام. طبعا المقبرة لا يصح الصلاة فيها لأنها مكان نجاسة، والحمام أيضا مكان نجاسة، لكن أي مكان من الأرض لك أن تصلي فيه. كان في الأمم السابقة لا يصلون إلا في الكنائس أو في البيع، فاختص الله تعالى هذه الأمة، واختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل له الأرض ولأمته مسجدا وطهورا. نعم. ومذلك الإبل من الأمور التي نهينا عن الصلاة فيها، خلاف مرابط الغنم. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طبعا الطهور يعني الأرض، أديم الأرض أو وجه الأرض، سطح الأرض، التراب أو كان غبار أو رمل أو أي شيء من أديم الأرض. حتى قيل لو أن مثلا أرض حجارة صفوان وليس هناك تراب وضربت عليها الأرض، فأيضا يجزئ في التيمم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. الغنائم هي إيه؟ ما يأخذه المسلمون من عدوهم في الحرب، يأخذوه عن طريق إيه؟ عن طريق القتال. أما ما أخذ بغير قتال عن طريق الصلح مثلا يقال إيه؟ قال له إيه؟ فيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالفيء هو بيؤخذ صلحا بغير قتال، لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركابا، فهذا يعني يأتي بسهولة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويضعه في الأصناف الذين أمر الله تعالى بها أن يوضع فيها. أما الغنيمة تؤخذ بالحرب والقتال، فهذه تكون للمقاتلين لهم أربعة أخماس، والخمس الباقي لمين؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. الأربعة أخماس لمين؟ للمجاهدين. مجاهدين طبعا القسم بتاع الله بيوزع على الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى، لله وللرسول وبعدين لذي القربى اللي هم مين ذو القربى؟ أقارب النبي عليه الصلاة والسلام. مين أقاربه؟ بنو هاشم وبنو المطلب. المطلب مش عبد المطلب، لا، المطلب ابن عبد مناف اللي هو عم هاشم ابن يعني هاشم ابن عبد مناف، والمطلب ابن عبد مناف، رسول محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فالمطلب ابن هاشم أخو المطلب عبد مناف أخو هاشم، وكان بنو هاشم وبنو المطلب يعني مع بعض في الجاهلية وفي الإسلام دائما كانوا يعني متوحدين مع بعض. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الصدقة، الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فعوضهم عن ذلك بإيه؟ لأن لهم نصيب في الغنيمة، في خمس الغنيمة لهم نصيب، لهم سهم، وفي الفيء لهم سهم، لأنهم لا يأخذون الصدقات ولا تحل لهم. فأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. في الأمم السابقة كانوا إذا غنموا غنيمة ماذا يصنعون فيها؟ كانوا يضعونها فتنزل نار من السماء فتأكلها، تنزل نار من السماء فتأكلها، وده دليل على أنها يعني قبلت. مثلنا جاء في حديث أن الصيام ذكر أن أحد الأنبياء غزا يعني خرج في غزوة وغنم غنائم فوضعها لكي تأكلها النار. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، يعني عقد على امرأة لكي يتزوج بها ولما يبني بها، لما يدخل بها، ولا رجل مثلا بنى بيت ولم يكمله، ولا رجل فعل كذا، ذكر عدة أشياء ثم قال أي واحد من هؤلاء لا يتبعون، عشان ما يكونش إيه مشغول في أي شيء خلاف الجهاد والقتال. فلما غنموا جمعوا ما غنموا، فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم الغلول. يركض واحد يجيب يعني الغنيمة اللي خدها، فعندما أبت النار أن تطعم هذا الذي جمعوه قال فيكم الغلول. والغلول يعني يطلق على المال الذي يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد يعني في الأرض العراء، فأقبلت النار فأكلته. قال فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ذلك أن الله تعالى تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا، يعني رأى ضعفنا وعجزنا فأحل لنا الغنائم. فالغنائم مما اختص الله تعالى نبيه دون سائر الأنبياء أن أحل الله له الغنائم، بينما كانت محرمة على الأنبياء قبله. قال وأعطيت الشفاعة عليه الصلاة والسلام. والمراد بالشفاعة هنا إيه؟ الشفاعة، هناك شفاعات كثيرة من النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة التي اختص بها من دون الأنبياء جميعا هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى يوم القيامة عندما يعني يشتد الكرب بالناس وتدل الشمس من الرؤوس ويكثر العرق ويكثر الكرب والبلاء، فيبحث الناس عمن يشفع لهم ويذهبون إلى آدم فيعتذر ويقول لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، ونوح يعتذر ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يعتذر ويحيلهم على موسى، وموسى يحيلهم على عيسى، وعيسى يحيلهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد بين يدي العرش، يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويلهمه الله بدعاء وثناء فيثني على الله ويدعو الله تعالى ويطيل في السجود وفي الدعاء حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحينئذ يعني يبدأ الحساب وتنصب الموازين، هذا هو الموقف المحمود الذي قال الله عنه إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون. ولذلك السلام قال إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة والسلام الشفاعة العظمى لكي ينصب تنصب الموازين ويبدأ العرض والحساب. أما هناك شفاعات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام لكن يعني يشاركه فيها الأنبياء الآخرين، بل يشاركه فيها الصالحون، كالشفاعة للعصاة، عصاة الأمة يشفع لهم حتى يغفر الله لهم ويرحمهم، يشفع لأناس من أهل الجنة دخلوا الجنة حتى يرفع الله درجاتهم، ويرفع لأناس دخلوا النار فيخرجهم الله تعالى من النار. هذه الشفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء، بل ولبعض عباد الله الصالحين كالشهداء وغيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم مما اختصه الله به يقول وأعطيت الشفاعة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كانت له دعوة مستجابة، قال وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، كل نبي كان يبعث إلى قومه، يعني مثلا إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى مدين أخاهم شعيبا، إلى عاد أخاهم هودا، كل أمة كان يبعث فيها نبي. وإذ قال موسى إلى بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فبعث في قومي خاصة. لكن نبينا عليه السلام بعث إلى الناس كافة، كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكما قال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هو عليه السلام بعث لكل الناس، لأحمرهم وأبيضهم وأسودهم، في المشرق والمغرب، في كل مكان. ويعني هذه الدعوة ستصل إلى كل مكان، لن يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. سيتظهر كلمة الدين وتبتفع راية الإسلام في كل مكان من المعمورة. هذه أمور اختص الله تعالى بها نبيه عليه السلام، أنه أعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله، فهذه الخمس نصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. بيذكر شرح هذا الحديث، يقول فقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهبوا منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، ولم يكن هذا لأحد سواه. وما هو في صحيح مسلم في قصة نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض، وأنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره، يعني الكافر يموت من نفس عيسى ابن مريم، طبعا هذا عندما ينزل الأرض، لكن هذا يكون في آخر الأمة، وعيسى عليه السلام ينزل يعني في آخر الأمة يكون تابعا، لا يكون نبيا، إنما يكون تابع. طبعا مش معقول التابع هيكون أفضل، يعني هيكون أفضل ممن يتبعه. فمحمد صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي نصر بالرعب مسيرة شهر، أما يكون عيسى يعني لا يدرك نفسه كافر إلا مات، فهذا ليس من هذا القبيل أنه ينصر بالرعب مسيرة شهر. وأما قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، لما كانوا يصلون في كنائسهم، فنحن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني نصلي في أي مكان لم طاهر، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، فالمكان لابد أن يكون طاهر، لم طاهر أي مكان من الأرض، في صحراء، في ساحل، في جبل، في أي مكان نصلي فيه. وطهورا يعني نتيمم مما هو على سطح الأرض. هذا لم يكن في الأمم قبلنا، وإنما شرعه الله لهذه الأمة تخفيفا وتوسعة عليها. قوله وأحلت لي الغنائم يشير إلى أن من قبله كانوا إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه في ناحية، فتنزل نار من السماء فتحرقه، يعني تأكله النار. ويشير بذلك إلى الحديث الذي جاء في الصحيحين أن نبي الأنبياء غزا وقال لقومه لا يتبعني كذا ولا كذا ولا كذا، الحديث الذي أشرنا إليه. فعندما غل ناس منهم يعني أخذوا شيء من الغنيمة قبل أن تقسم أو قبل أن تأخفوه، أخذوا شيء وأخفوه فلم تأكل النار هذا الذي جعلوه في ناحية لكي تأكله، فقال فيكم غلول، النبي بتاعهم قالوا فيكم غلول، كل قبيلة يجي ناس منهم يبيعوني، فدام ناس بايعوه فلصقت يد رجل أو رجلين في يده، فقال فيكم الغلول في القبيلة بتاعتكم، فجم القبيلة بايعوه لما عرفوا أن الغلول فيهم، فجاءوا رأس ثور من الذهب أخرجوك المخبيين يعني ووضعوه فنتت النار وأكلت، فكانت الغنائم يعني محرمة عليهم لكن الله تعالى أحلها لنا، وذلك لما نحن فيه من حادة. وأما قوله وجعلت هي الأرض مصيرا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه أحمد موسى إلا من كان قبلنا كان يصور في مساكنهم، فالله تعالى جعل لنا الأرض مصيرا وطهورا، والغنائم أيضا أحل الله لنا الغنائم ولم تحل أحد قبلنا، وهذه خصوصية لهذه الأمة. والشفاعة قلنا الشفاعة العظمى مما اختص الله تعالى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين. هناك شفاعات أخرى خلاف الشفاعة العظمى، فهذه الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أن الأنبياء الآخرين يشفعون وأن الصالحين من عباد الله يشفعون، كأن يشفع في العصاة لكي يغفر الله لهم أو لكي يخرجهم من النار أو يشفع في ناس لكي يرفع الله درجاتهم، فهذه شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست خاصة به. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة، ذكرنا أن الله تعالى بعث محمدا للعالمين، بعثه لكل الناس، ولذلك فكل نبي كانت معجزته معجزة منتهية، يعني تنتهي عندما ينتهي، كان مثلا معجزة موسى العصا كانت في وقت وانتهت، معجزة عيسى هي الموت أو غيره، أما معجزة محمد عليه السلام وهي القرآن الكريم هي معجزة باقية إلى يوم القيامة، معجزة خالدة وباقية إلى يوم القيامة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا يعني لذلك الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم من أي تحريف أو تغيير ولم يحفظ غيره من الكتب، لأن رسالته انتهت، وظيفة هذه الكتب السابقة انتهت، فلم يحفظها الله أو لم يتعهد بحفظها بخلاف القرآن الكريم لأنه باق ودائم ولأنه جاء لكل الناس في كل زمان، فاقتضت حكمة الله تعالى أن يحفظه من أي تحريف أو تبديل أو تغيير. فالله تعالى بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة دون سائر الأنبياء، قد كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، بل إن الأنبياء السابقين أمروا أن يبلغوا أو أن يدعوا قومهم إلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام وإلى الإيمان به. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله أخذ العهد على الأنبياء السابقين أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأن يدعوا قومهم إلى اتباعه، أقررتم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري يعني عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يقول تعالى معنى الآية يعني مهما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول بعد هذا كله فعليكم الإيمان به ونصرته، عليكم الإيمان به ونصرته. وإذا كان هذا الميثاق شاملا لكل منهم فضمن أخذه لمحمد من جميعهم، وهذه خصوصية ليست لأحد منهم سواه. بيذكر حديث أن رسول الله ولد مختونا ومسرورا، وهذا حديث ضعيف جدا ولا يحتج به. ومما اختص الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن معجزته معجزة كل نبي انقضت ومعجزته باقية إلى ما شاء الله، ومن ذلك أنه أسري به إلى سدرة المنتهى. طبعا سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، رسول الله أسري به إلى سدرة المنتهى وبلغ إلى مكان لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهذا ثابت من آيات القرآن والأحاديث الصحيحة. الأنبياء السابقين حتى لو فرض كان لهم إسراء أو نحو ذلك فلكنه لم يثبت لهم هذه المنزلة، والرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى جمع له الأنبياء وصلى به إماما، مما يدل على منزلته وعلى مكانته. نقول من ذلك أنه أسري به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، يعني مما اختص به أنه أسري به إلى سدرة المنتهى ثم رجع إلى منزله في ليلة واحدة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في الحديث من قوله بحيث يقول جبريل البراق حين جمح لما رجع ليركبه أسكن فوالله ما ركبك خير منه، يعني دليل أن هناك من ركبه غيره وإن لم يكن خيرا منه. وقوله في الحديث فربطت الدابة في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء، دليل برضو أنه كان هناك يعني نوع من الإسراء أو المعراج، لكن يعني الثابت أنه السلام وصل إلى منزلة رفيعة لم يصل إليها أحد من قبل. ومن خصائص عليه السلام أنه أول من تنشق عنه الأرض، أول من تنشق عن الأرض يوم القيامة عندما ينفق الصور ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض، فيكون أول من يفيق محمد عليه السلام. وفي الحديث صحيح عندما يعني كان أحد اليهود يقول لا والذي فضل موسى على العالمين، فأحد المسلمين لطمه وقال كيف تقول هذا، والله يعني أن محمد أفضل العالمين. فلما رسلان بلغه ذلك قال لا تفضلوني على موسى، فإني أكون أول من أفيق في يوم القيامة يعني، فيفيق فإذا بموسى يعني ممسك بقائمة من قوائم العرش يقول فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، كأن في ناس برضه يعني لم يصعقوا، فيقول لا أدري هل موسى من هؤلاء الذين استثنى أم أنه يعني بعث قبلي أو يعني أفاق قبلي، أم أن الله سبحانه وتعالى قد يعني عامله لأنه صعق في الدنيا عندما طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل عمله جعله دكا وخر موسى صاعقا فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق فأجد موسى، يعني في الحديث أجد موسى ممسكا بقائمة من قوائم العرش أو آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أم جوزي بصعقته الأولى. من خصائص السلام أنه صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة.
لماذا إيه؟ أول صفحة 189.
إيه. مثلاً إنه ما تجتمع على قرابة 5 شرعية كان قول هذا يكون من خطأ. نعم. يعني الإجماع. نعم. الإجماع من خصائص هذه الأمة، الإجماع إذا اجتمعت الأمة على أمر يكون هذا الأمر يعني أمرا صوابا ويكون حكما شرعيا. فالقواعد التي تستنبط منها أحكام الشريعة الكتاب والسنة وإيه؟ والإجماع والقياس. والإجماع هو إيه؟ ما أجمع عليه علماء الأمة، علماء المجتهدين ما أجمعوا عليه في عصر من العصور فيعتبر حجة شرعية. ودليل ذلك إيه؟ دليل الإجماع من القرآن الكريم قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين هيوصل فين؟ لجهنم. يبقى إذا اتباع سبيل المؤمنين يوصل إلى الجنة وإلى رضوان الله. فاتباع سبيل المؤمنين هو إيه؟ اللي هو ما أجمع عليه المؤمنون. هذه من خصائص هذه الأمة. فمن ذلك أن أمته إذا اجتمعت على قول واحد في الأحكام الشرعية كان قولها ذلك معصوما من الخطأ، بل يكون اتفاقها ذلك صوابا وحقا كما قرر ذلك كما قرر ذلك في كتب الأصول. هذا أيضا من خصوصيات هذه الأمة. الرسول صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة. كل أمة أو كل نبي يكون له لواء، لكن أعظم هذه الألوية لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرعب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون تحت لوائه خلق كثير وخلق عظيم. نسأل الله تعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. فإن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن له حوض مورود، يعني قد يكون كل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم هذه الخيار. ليه؟ لأنه يعني كما طوله كما بين بصرى واليمن، وكيزانه عدد نجوم السماء، يعني طويل وكبير وعظيم، وماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واقفا على الحوض يسقي أمته، فيأتي الملائكة ويذودون أقواما عن الحوض. لماذا يذودونهم؟ لأنهم أحدثوا وغيروا وبدلوا. طب كيف يعرف النبي أمته من بين سائر الأمم؟ يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء فيعرفهم بذلك. فتجي الملائكة تطر الناس، الرسول يقول أمتي، طب زي أمتي يعني غر محجلين، غر محجلين، لكن الملائكة تطردهم برضه رغم أنهم غر محجلين. كان بتوضوا، طبعا كان يصلي، لم يتوضوا يصلي، بتوضوا بيصلوا والملائكة تطردهم. ليه؟ لأنهم أحدثوا. أحدثوا يعني إيه؟ يعني جاءوا بدع، جاءوا بدع ليست من الدين. فلما أحدثوا الملائكة تقول لو إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا، يعني تبرأ من هؤلاء الذين أحدثوا بعده. فهو أسلم صاحب اللواء الأعظم يوم القيامة، وصاحب الحوض المورود يوم القيامة. ومن ذلك أن البلد الذي بعث فيه أشرف بقاع الأرض ثم مهاجره، يعني المكان الذي هاجر إليه وهو المدينة على قول الجمهور. والبعض قال إن مهاجره أفضل البقاع، وأفضل مكان هو المكان الذي قبض ودفن فيه صلى الله عليه وسلم. طبعا بيذكر في ذلك يعني أنه السلام عندما مات مسافين يدفنوا فين، فقال أبو بكر إن الله لم يقبضه إلا في أحب البقاع إليه، فأحب البقاع الله سبحانه وتعالى المكان الذي قبض فيه. طبعا والأنبياء يدفنون حيث يقبضون، دفن في المكان الذي قبض فيه في حجرة عائشة رضي الله عنها. ومن ذلك أنه لم يكن ليورث بعد موته. طبعا هذا ليس خاصا بها سلام، وإنما الأنبياء كذلك، كل الأنبياء كذلك، لقوله سلام يعني لا نورث ما تركناه فهو صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ولذلك السيدة فاطمة عندما ذهب إلى أبي بكر تطالب بحقها ذكر لها هذا الحديث، وقيل أن حصل يعني جفوة بينها وبين أبي بكر، والجماعة الشيعة يعني أهلهم الله أخذوا ولا يخوضون في هذا الأمر، ويبنوا عليه قصص وينسدوا حاجات من الناس في قيالهم حتى يكرهوا الناس في أبي بكر وفي عمر وفي أهل السنة. يقول لك أن أبو بكر وعمر منعوا فاطمة حقها، وإن علي لم يبايع، وإن عمر ضرب فاطمة وكانت حامل فأسقطها، وينسدوا ويأتوا بقصص ليس لها أصل وليس لها أساس إلا في يعني عندهم هم في خيالهم الباطل. فهذه يعني بعض الأمور التي اختص الله تعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء. صفحة 192 فصل. ومما يشترك فيه هو والأنبياء أنه كان عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. طبعا هذا يعني من خصائصه إسلام ويشترك فيها غيره من الأنبياء، كما في الحديث الصحيح: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فإني أراكم من وراء ظهري يعني من خلفه. حمله كثير من الناس على ظاهره، أي أنه كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، والله أعلم بذلك. كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه كما ذكر بعض أهل العلم، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وهذا الحديث يعني ذكر المصنف أنه حديث حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مر على موسى في الإسراء والمعراج وهو في قبره يصلي، وحياة البرزخ هذه يعني حياة الله تعالى هو الذي أعلم ما فيها. لكن في الحديث الحديث حسن: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. طبعا يذكر المصنف تنبيه حياة البرزخ هذه لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، ولكننا يجب علينا أن نؤمن بها كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبحث في الكيفية أنها من عالم الغيب الذي نؤمن به، يعني نؤمن به وإن لم نرى. يقول لك مثلا القبر فيه عذاب القبر، أيضا فيه عذاب القبر. طب لو واحد صالح وواحد طالح اللازم في قبر واحد، هيبقى جهنم هيبقى مشتعل النار ولا هيبقى فيه روضة من رياض الجنة؟ اثنين في قبر واحد دار بعض، واحد كافر وواحد مؤمن، ولا واحد صالح وواحد فاسد؟ هذا الله تعالى قادر أن يعذب هذا ووصل عذاب لهذا ووصل النائم لهذا وهم في قبر واحد متجاورين. وذكر بعض الناس يعني تقريبا لهذا أن ممكن اثنين يكون نائمين في فراش واحد، واحد يحلم يعني يرى في الرؤية أنه يتنعم ويأكل ويشرب ويتمتع، والثاني يرى أنه هو بيضرب أو بيلقى به من مكان عالي أو يحصل في سبع بيفترس أو كده ويصرخ في منومه، والثاني بيتنعم في نومه، والاثنين دم بعض. ربنا سبحانه وتعالى في القبر قادر أن يعذب هذا وأن ينعم هذا، ودول يرى ما يؤنسه ودول يرى ما يسعده، والله تعالى قادر على كل شيء. يقولك ازاي يبقى أمواته والرسول صلى الله عليه وسلم هيبقى ميت في قبره؟ لا، الرسول حي في قبره، لكن حي يعني ايه؟ يعني بياكل ويشرب ويطلع يتفسح ويطلع يمشي في الماء؟ هو حي حياه خاصه زي الشهداء، ما هم احياء عند ربهم يرزقون، لكن ازاي كيفيه هذه الحياه؟ الله اعلم. لا نقود في هذه الامور، لكن هذا مما اختص الله تعالى به، اختص الله بعلمه، فنحن يعني نؤمن به كأمر من أمور الغيب التي نؤمن بها. هذه بعض الأشياء التي اختص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، لكن هناك أمور اختص الله تعالى بها نبي عليه الصلاة والسلام دون سائر أمته، قد يشارك فيها غير من الأنبياء لكن اختص الله بها النبي دون سائر الأمة، في أمور في الزواج، في الطلاق، في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، في كذا، في أشياء اختص بها. في كل أمر من الأمور اختص بها سهام، كان له خصائص اختص بها. طبعا هذا الموضوع يعني موضوع طويل يحتاج إلى كلام كثير، ولنا إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.